أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في أنه إذا فرضنا أن الشخص صار أجيرا واستأجر على العمل، فالمستأجر ملك منفعة العمل، فقلنا أن العمل هاهنا مملوك بالملكية الاعتبارية ببركة عقد الإجارة. فإذا جاء الظالم وسجن هذا العامل الذي أنشأ عقد إجارة مع طرف آخر، قلنا بالأمس أننا تارة نبني على أن عقد الإجارة لا ينفسخ، وتارة نبني على أن عقد الإجارة ينفسخ، وبينا نكتة الانفساخ وعدم الانفساخ في الجلسة السابقة، والآن نتكلم بناء على المبنيين. المبنى الأول أن ما قام به الحابس من حبس هذا الأجير وبالتالي يمنعه من تسليم العمل إلى المالك وهو المستأجر لا يوجب انفساخ الإجارة. فهنا قد يقال يجب على الحابس أن يضمن هذا العمل الذي ملكه من المستأجر بأي ملكية؟ بالملكية الاعتبارية. فهذا المال هم مال مصب لرغبة عقلائية، والمفروض أن ملكه المستأجر، فيجب على هذا الحابس أن يضمن للمستأجر العمل. وأدخلنا سابقا لأن ملكية ملكية اعتبارية، أدخلناه في ضمان الإتلاف، أتلف عليه ماله، أتلف الظالم على من؟ على المستأجر المال الذي ملكه وهو العمل المملوك بالملكية الاعتبارية. فيجب على المستأجر أن يدفع المسمى للأجير، والضامن والحابس يدفع الأجر إلى من؟ إلى المستأجر. وقد يكون أجرة المثل إذا نسبناها إلى ضمان الإتلاف أي ضمان العمل قد تساوي، قد تزيد، قد تنقص، لكنه أيها المستأجر ما دام العقد الإجارة موجود أنت يجب عليك أن تدفع المسمى للأجير، وأنت ما حصلت العمل لك، منه أتلفه عليك؟ أتلفه عليك من؟ أتلفه عليك الضامن، أتلفه عليك الظالم. فحينئذ يجب على الضامن أن يدفع أجرة المثل للعمل الذي أتلفه على من؟ على المستأجر. هذا إذا قلنا أن العقد لم ينفسخ، وقلنا أنه لا يوجد هناك خيار لمن؟ للمستأجر، أو كان له خيار لكن لم يفسخ العقد، درسها شاف أجرة المسمى قليلة وأجرة المثل، ليش أنا أفسخ المعاملة؟ خلها تمشي، وذاك يضمن لي شنو؟ يضمن لي أجرة المثل. وأما إذا قلنا لا، صحيح لا ينفسخ ولكن يثبت الخيار، وهو خيار عدم التسليم، لأن العامل على كل حال لم يسلم العمل الذي أملكه لي، فيثبت لي الخيار، فأستطيع أن أفسخ. فإذا فسخ، من اللي فسخ؟ المستأجر. إذا فسخ يجب على العامل أنه يرجع الأجر المسمات لمن؟ للمستأجر، لأن انفسخ العقد، كل شيء بعد ماكو. فإذا قبض الأجير المسمى وجب عليه إرجاعه بعد الفسخ إلى مالكه وهو المستأجر. والظالم عندما يضمن هذا لمن المفروض؟ يضمنه للعامل، لأنه هذا المال الذي أتلفه الظالم، الذي هو أتلفه الظالم، يجب عليه أن يدفع هذه الأجرة لمن؟ للعامل. ولهذا قال في العبارة، شوف العبارة، فإن فرضنا أن هذا الحبس لا يوجب انفساخ الإيجار، فالحابس ضامن للمستأجر، لأن عمل الأجير كان ملكا له ملكية اعتبارية، فقد ضمنه بالإتلاف. إذن إذا فساخ، فإذا فسخ المستأجر العقد، أعمل الخيار لعدم القبض، رجع البدل الذي ضمنه الحابس إلى من؟ إلى الأجير. الأجير يرجع الأجرة ويأخذ البدل، ورجعت الأجرة إلى المستأجر. هذا كله إذا قلنا بعدم الانفساخ. وأما إذا قلنا بالانفساخ مجرد أن يتبين ولو في المستقبل عدم قدرة الأجير على تسليم العمل، ولو لأجل عارض، لأننا قلنا يبطل عقد الإيجار بقى ينفسخ، ما قلنا يبطل من الأول أمس، مو شرط متأخر، قلنا أمس هذا شرط شنو؟ شرط مقارن، قلنا أمس، فينفسخ العقد. إذا انفسخ العقد يقول المصنف، يأتي ما ذكرناه سابقا، الآن هذا الحابس يضمن لو ما يضمن؟ يقول يضمن الحابس البلي الأجراء، أو يضمن الحابس بلي لمن؟ للعامل. يضمن ماذا للعامل؟ الحابس يضمن، خب ما يضمن إلى من؟ إلى المستأجر، لأن انفسخ العقد. إذا انفسخ العقد أنا خلاص، أنا الأجير، أرجعت الأجرة المسمات ورجعتها إلى من؟ إلى المستأجر. فإذا الآن تقولون بأن هذا يضمن، يضمن لمن؟ قطعا سيضمن إلى من؟ إلى الأجير، إلى العامل. يضمن ماذا؟ هل يضمن مثل العمل؟ أو يضمن المسمى؟ واضح السؤال؟ بعضهم قال يضمن العمل على القاعدة، لأنه كما قلنا هذا حر كسوب وله عمل، وبينا بالأمس أربعة وجوه لثبوت الضمان في الحر الكسوب، فبالوجوه التي ولو بعضها ذكرنا يضمن. المصنف يقول لا، ما يضمن أجرة المثل، يضمن المسمى. ليش؟ يقول لما ذكرناه بالأمس أن عمدة الدليل على ثبوت الضمان نكتة دفع الضرر أو السيرة العقلائية. إذا رجعنا لمسألة دفع الضرر بناء على صحة تطبيقها في المقام، نقول من هو الذي تضرر وأوجب تفويت بل المسمات عن الأجير؟ من هو؟ من هو الذي تسبب؟ الظالم. إذ لولا حبس الظالم لما انفسخ العقد، وبانفساخ العقد أنا تضررت، فاتت علي مقدار من المال، والذي تسبب في إلحاق الضرر العرفي بي وهو أنني ما تملكت المسمى، من هو؟ الظالم. فيجب على الظالم أن يضمن المسمات بنكتة دفع الضرر. أو يقال لا، دفع الضرر ما يأتي، دليل لا ضرر ما يثبت حكم وجودي، دليل لا ضرر ينفي أحكام ما يثبت أحكام، خلافا للسيد السيستاني والسيد الشهيد يقول لا يثبت أحكام. أو يقال أن هذا ليس من باب الضرر، هذا تفويت منفعة. وفرق بين تفويت المنفعة وإلحاق النقص على الغير. هذا غاية ما أوجده أنه فوت عليه المنفعة، أي فوت عليه مالية ومقدار المسمى. فما يجي لا ضرر، وإن كان الصحيح أن هذا كلام محل إشكال، قلنا سابقا ونكرر هنا، بمجرد العقد أنا ملكت المسمى، ملكته فدخل في ملك المسمى بالعقد. وأنت عندما حبستني أنا ملكت يوم السبت، يوم السبت أجرينا عقد الإجارة، فأنا يوم السبت ملكت المسمى. يوم الثلاثاء حبستني، وبسبب حبسك إياي ما استطعت أن أعطي وأسلم البضاعة إلى من، أو أسلم استغفر الله العمل وأقوم بالعمل للمستأجر. ومن هنا انفسخ، والانفساخ يقتضي أن المسمى خرج من كيسي، لأنه يرجع إلى من؟ يرجع إلى كيس مالكه وهو المستأجر. وهذا إضرار بي، لأنه أدى إلى نقص، شنو نقص؟ زوال ملكيتي، بعد كنت مالك وزالت ملكية. هذا ليس من باب تفويتي منفعة، حصلت الملكية وانتهت، هذا من باب إدخال النقص. على كل حال لو واحد ما قبل يطبق دليل لا ضرر، شنو نسوي؟ مو راضي، قلنا أمس مشاكل ذكرناها. فيقول السيرة العقلائية، عندنا سيرة عقلائية، لو سألنا السيرة أو رجعنا للارتكاز على المباني، الارتكاز العقل يقولون يضمن ضمان التسبيب. من هو السبب في فسخ العقد؟ وبالتالي سو فوت منفعة أو ما فوت؟ العقلاء ما يفرقون بين تفويت المنفعة وإدخال النقص. الذي تسبب في هدر ما كان في معرض الملكية أو المالية أو كان مالك، ما يفرق العقلاء في ذلك، أنت الذي تسبب فأنت تضمن له ما لولاك لحصل عليه الآخر، ما لولا فعلك لحصل عليه، أنت تسببت في زواله وذهابه، حصل أو لم يحصل، هو رفع أو دفع قلنا ما يأثر. السيرة العقلائية تقول تضمن، وهذا ارتكاز عقلائي، ونحن نتمسك بالارتكاز العقلائي. وإن ناقشنا أمس في لعوى السيرة العقلائية أو الارتكاز على المباني نتكلم الآن. ولهذا قال: وإن فرضنا أن هذا الحبس يوجب انفساخ الإيجار ضمن الحابس الأجرة المسمى للأجير بشيئين، في نكتة دفع الضرار زائد للآخر وعقلائية الضمان، كم نكتة؟ نكتتين. وهنا والضمان هنا يقول أوضح من الضمان في الكسوب الذي لم يؤجر نفسه، واضح. لو ثبتنا الضمان هنا في الكسوب الذي أجر نفسه أوضح من الضمان في الكسوب الذي لم يؤجر نفسه، لأن من أجر نفسه صارت ملكية اعتبارية للغير لعمله وهو ملك شيء فيأتي البحث. وأما الكسوب الذي لم يؤجر نفسه الضمان فيه أخفى، ذكرنا بحثه بالأمس. وهنا نقرأ العبارة هذه قرأناها سابقا. وهناك قلنا الإتلاف كم معنى إليه؟ كان تتذكرون معنيين. الإتلاف قد يقال ما يتصور إلا في الرافع، ما يتصور في الدفع، وهذا إنما يأتي في الأعيان، إذا أعيان موجودة وأنا كسرتها بالمعول نعم خلاص، ورفعت الصورة النوعية التي بها المالية خلاص. وأما الأعمال أمر معنوي، شنو أتلفت العمل؟ ما له معنى أتلفت العمل؟ وبحثنا مو في أثر العمل، في نفس العمل، ولا معنى لإتلاف العمل. قلنا هذه قراءة ضيقة للإتلاف، إذا وسعنا القراءة للإتلاف ومعنى أنه ما يشمل مورد شنه؟ مورد الرفع وده كل بحسبه، في الأعيان التكسير، في الأعمال الحيلولة، دون حصول العمل في الخارج. مرة سابقا هذا، الآن المصنف يكرر، يعني احنا شرحنا قبل ما يذكره هو. وهناك تفسير آخر لما يفهم عقلائيا من الفرق بين منفعة الأجير في باب الأعمال أو منفعة الكسب، هذا من جهة يضمن، وغيرهما غير منفعة الأجير، غير منفعة الكسوب، الحر غير الكسوب أو الحر غير الأجير، وغيرهما بالضمان في الأول. أي في الأول؟ يعني في منفعة الأجير، أو في الأولين منفعة الأجير والكسوب دون غيرهما. ما هو الفرق؟ هو أن يقال إن ضمان الإتلاف ثابت عقلائيا في باب الأعمال كما هو ثابت في باب هذا اللي أنكر المصنف قبل ذلك، وقال ما في إتلاف في باب الأعمال، ولكن قلنا يوم شرحنا المطلب سيأتي من المصنف أنه يوسع عنوان الإتلاف، وشرحنا كلامه قام قرأنا سابقا، نقرأ مرة ثانية. إلا أن إتلاف الأعمال ليس كإتلاف الأعيان، بمعنى هذا إتلاف الأعيان بمعنى هدم ما هو موجود وكسره مثلا، وإنما هو بمعنى الحيلولة بين الشخص وعمله، وهذه إنما تكون في الأجير والكسوب حال بينه وبين عمله. أما الذي لا يوجد فيه دافع نفسي أصلا للعمل، فعدم صدور العمل منه لا ينسب إلى وجود المانع لعدم المقتضي، لأنه أصلا ما عنده دافع للعمل، وإسناد عدم العمل للمانع قبيح مع عدم المقتضي. قبيح أو مقبيح؟ قبيح. تقول ليش الورقة ما احترقت؟ تقول لأنه رطوبة رطبة وفي نار مو موجودة، تعلل عدم احتراق الورقة بوجود الرطوبة مع أن النار ما موجودة، تحكوا عليك تعليل قبيح. هنا إذا الدافع النفسي والإرادة ما موجودة للعمل، يقول ها ما هو المانع من العمل؟ ليش ما حصل العمل؟ للحيلولة الظالم وحبسه، وحبس لو ما حبس تحصل حاصل. إذن وأما الذي لا يوجد فيه دافع نفسي للعمل فعدم صدور العمل منه لا ينسب عرفا إلى منع الحابس بل إلى عدم المقتضي، بل ينسب إلى عدم المقتضي، فلا إتلاف في المقام. يقول المصنف هذا التحليل لو قبلنا لازمه شيء ما تلتزمون به يا شيخ مرتضى. ما هو لازمه؟ لازمه أن نفكك في أعمال العبد، نقول العبد تارة هو يعمل للمولى، تارة ما يعمل للمولى، تارة هذا العبد معد للعمل وتارة غير معد للعمل. وعلى كلامكم الحابس نكتة ضمانه في الأعمال المنع الذي فيه دافع النفس. إذن لو حبس هذا عبدا من العبيد ما يجب عليه ضمان أعماله إلى مولاه إذا هو مو معد للعمل، وهذا قد يقال خلاف ما عليه المرتكزات أن من حبس العبد، العبد يعتبر شنه مال ومنفعته مال، فيضمن منفعة العبد وإن لم يكن العبد معدا للعمل. لكن مو مانع واحد يلتزم بذلك، ما مشكلة كبيرة. قد يقال مثل الواحد واحد يغصب الدار، افرض انه العبد الان مثل الدار عين، لو واحد غصب الدار والدار مو معدة للايجار ما يجب عليه ان يضمن منافع الدار. هنا ايضا مو ماكو مانع، ماكو يعني واضح امر عقلاء ان اللي يحبس العبد والعبد ما يشتغل اصلا قاعد في البيت والمولى ما يستفيد منه، يقول له يلا هذا العبد له اعمال اضمنها، قول مو انا الذي منعته، هو تحصيل حتى في باب العبد قد يقال مثل ما لو واحد غصب شنو، غصب سيارة أو غصب مثلا دار والدار مو معدة للإيجار والسيارة مو معدة للإيجار، هل يقول له يلا رجعت الإيجار رجعت السيارة بعد أضمن إلي قيمة أجرة سيارة لمدة شهر مع أني غير معدة للإيجار، هي محطوطة في البيت ومحفلوطة في البيت أصلا. قال إلا أن هذا التفسير لو تم لا يفسر لنا الفرق بين عمل الحر وعمل خش قصدك يعني لا يفرق لا يفسر لنا الفرق. على كلامكم المدار إعداد النفس وعدم إعداد النفس، فلا بد من التفصيل في عمل العبد أيضا، بينما لو كان المالك مقبلا على استثماره، وأما إذا كان المالك مهملا للعبد لا ينتفع به حتى لو لم يسجنه الساجن. وكذلك الحال في منفعة الدار غير المستوفات من قبل الغاصب، نفصل بين أن الدار معدة للإجارة أو غير معدة للإجارة في المنافع غير المستوفات. نعم المنافع المستوفات تحصل واضح يجب عليه الضمان، فيجب أن يفصل بينما إذا كان صاحب الدار يستفيد منها لولا الغاصب وما إذا كان مهملا له. هل هذه فيها مشكلة تفاصيل شيخ مرتضى؟ لا، لأن السيد الشهيد عندك أنها واضحة غير عقلائية، أنا ما عندي واضحة أنه غير عقلائية. وبعضهم فصل في باب الدار الغاصب بين الدار المعدة للأجار وغير المعدة للأجار، لكن المصنف يقول ولعله، لعله من الواضح، بعد ما يصير لعله من الواضح، أما واضح أو غير واضح، لعله من الواضح ما يصير، ولعله من الواضح أنها، أنا قاعد أقرأ لأن شرحنا هذه المطالب تنبيهات بسيطة، إن هذه التفاصيل ليست عقلائية، إذا مو عقلائية فهذا التحليل للإتلاف الذي ذكرتموه غير تام. تحليل الإتلاف بما يشمل الدفع والحيلول بين الشخص وعمله مو صحيح، فالصحيح أن نحلل المطلب بالتحليل الذي مر علينا بالأمس. فالصحيح أن إتلاف الأعمال الذي يترقب أن يكون موضوعا للضمان هو بمعنى هدر القابلية للعمل، وقد حصل ذلك بالسجن، سواء كان العامل أجيرا أو كسوبا أو لا. يعني بناء على هذا إذا فسر هدر القابلية، فلا فرق بين أن يعد نفسه للعمل أو لا يعد نفسه للعمل. يا شيخنا، قلنا إذا قلنا أن الإتلاف هدر القابلية للعمل، فلا فرق حينئذ بين أن يكون العامل أجير أو العامل كسوب أو ليس بأجير أو بكسوب. فلعل الأولى هو التفسير الأول الذي ذكرناه بعد فرض تسليم الفرق عقلائيا بين الأجير وغيره، اللي والكسوب. إذا فسرنا هدر القابلية للعمل سنصطدم أنه كل من يحبس شخص سواء كان كسوبا أو لا، أجيرا أو يضمن لما يضمن يضمن، وقد يقال هذا خلاف المرتكزات العقلائية. فلعل الأولى هو التفسير الأول الذي ذكرناه بعد فرض تسليم الفرق عقلائيا. أنا رايح جاي المصنف سيد الشهيد، قلنا بحث مرتب، احنا رتبنا أمس قلنا 4 نقاط، الآن تنبيهات بين الأجير وغيره والكسوب وغيره والحر والعبد. هذا خلاصة الكلام والتحليلات التي مرت سابقا. يتعرض إلى تنبيهات. التنبيه الأول: لو قتل شخص حرا، واحد قتل حر والحر كسوب، فهل يضمن أيضا العمل مثل لو حبسه؟ قلنا أنه لو حبس الظالم الكسوب فإنه يضمن له العمل، إما ضمان إتلاف أو نكتة دفع الضرار أو السيرة العقلائية. إذن لو قتله فهل يجب عليه أن يدفع أيضا شنو الدية لأجل القتل؟ أو يقتص منه وهم يدفع شنه أجرة العمل أو لا يثبت أجرة العمل؟ فهل يضمن عمله أو لا؟ يقول: إذا رجعنا للعقلاء فلا إشكال عند العقلاء أنه لا يضمن عمله، وما نرى في المجتمع العقلائي أن شخص إذا قتل شخص يسألون هذا الشخص هل هو كسوب أو ليس بكسوب، هل هو يعمل أو ما يعمل، إنما يثبتون القصاص أو الدية. وأما وراء ذلك أن يدفع أيضا الأجرة، أجرة كام؟ هذا عمره 20 سنة وهو معد نفسه للعمل، بعد يقول 30 سنة قدام، 30 سنة لو عمل كم يحصل؟ أزيد من الدية. هل يضمنونه؟ ما في في المجتمعات ولا في في الدساتير ولا في في البرلمانات. ما موجود في الدساتير تضمين 30 سنة على عمل، ما موجود. يلحظون عمله إذا هو مات.
مثلا بيل جيتس،
وش بيل جيتس؟ من
مدير مايكروسوفت،
ما كنت ما مدير قتله وخيره، يدفع الدية القصاص، يسجنوه لأنه شخصية مهمة في المجتمع، مثلا يسجنوه لمدة مثلا طول العمر. أما يقول له ادفع أنت، يلحظون هذا مدير، وش عملك مدير؟ هكذا عقلاء يقول مدير، المدير معاشه 1000 دينار، 1000 دينار هذا كم بيعيش؟ بيعيش بعد 20 سنة، انت تدفع تدفع مقدار هكذا.
لهذا الامل يعني هو يد يعني لكل ثانية.
ادري يسعى عقلاء يضمنون،
لا يمكن يعني
ما شاء الله قتلوا مسؤولين، ما حد مدراء وعمال عمال ومدراء، ما حسن معنى يودون السجن مع له. حكم مؤبد وإعلام خلاف الإنسانية، حكم مؤبد بعد ما يقول لك أضمان، ما في ضمان.
بل يختلف يعني، يمكن بحسب الشخص يمكن يختلف.
ضمان عمل مو ضمان عمل.
ضمان العمل يعني.
عمل ضمان.
يعني نعم.
ليش؟ ليش يختلف إذا هو عمل؟ شنو الفرق بين مهندس؟ ما مو لأجل العمل، يمكن يشددون عليه العقوبة لأن شخصية مهمة، شخصية مهمة أنت قتلتها، نعم شدد عليك عقوبة، ما يلحظ أن هذا عوض وضمان مال أجرة العمل، ضمان عمل ما أكو. نعم يشدد عليه العقوبة باختلاف قوة الشخصية، نعم لعله اللي يقتل مرجع غير اللي يقتل واحد عادي، اللي يقتل رئيس الحزب غير اللي يقتل عنصر عادي في الحزب، نعم ما عليه. هذه عقوبات مشددة حسب الشخصيات، أما ما يلحظون تضمين العمل. فإذا لو قتل شخص حرا دير بالك فإنه لا يضمن عقلائيا شنو عمله، إنما يصار إلى القصاص إلى الدية إلى العقوبة العقلائية تغليظا وشدة، قد تختلف باختلاف الملابسات عندهم على مقول، أما ما يلحظون مسألة ضمان العمل. فما هو النكتة التحليل؟ هذا واضح. شنو التحليل؟ ما هي النكتة التحليل؟ ليش عمله ما صار مضمون مع أن الحر الكسوب لو حبسه شخصان يضمن لما يضمن عمله؟ قلنا يضمن عمله. ليش إذا قتله لا يضمن عمله وإذا ما قتله يضمن عمله؟ يقتل أحسن إليه عشان ما يضمن عمله. ما هي التحليل؟ يقول ما نقدر نحلل، لا نستطيع أن نفسر عدم الضمان مثل ما ذكرنا في حبس الحر، لأن اللي قلنا في فصلنا بين الكسوب وغير الكسوب، فمقتضى ما ذكرنا هناك المفروض يضمن، فما هو الموجب لرفع اليد عن الضمان في الكسوب؟ شنو تقولون شيخنا؟ ما هي النكتة؟ ليش ما يضمن؟ هل يقتل المدرس مثلا؟ يقول لي أنت ادفع الدية وشو أنت وش عملك؟ مدرس أي رتبة؟ كم تحصل؟ ما في هكذا في العقلة. ليش؟ مع أنه الكسوب لو حبس يضمن عمله، ليش يعني عمله ما يضمن؟ وبعبارة أخرى لكم تقصدون هذا المعنى، ذكروه الأعلام أن إنما يلحظ ضمان المنفعة مع فرض وجود العين، وإلا مع عدم وجود العين لا معنى لضمان منفعة لعين غير موجودة. ويرى المرتكز اندكاك بين المنفعة والأعيان، هناك اندكاك، المنفعة ما تلحظ لحظ، ولهذا أنت تملك المنفعة بتبع ملكيتك للعين، ضمان المنفعة بتبع ضمان العين، فإذا ضمنت العين لا تضمن المنفعة خلاص، لأنها مندكة، المنفعة مندكة في وين؟ بالنظر العقلائي في العين. فإذا ضمنت العين ضمان إتلاف لا يرى أن هناك شيء مخبالها يسمى ضمان المنفعة. وبعبا ولهذا ذكر السيد الشهيد أن المرتكز يرى أن ضمان منفعة العين مندك في ضمان العين، وكذلك ضمان عمل الحر مندك في ضمان الحر، فإذا ضمن الحر ولو بالدية ولو بالقصاص فلا يضمن بعد ذلك منفعته، بخلاف إذا كان حبسه وما قتله، أنا ما ضمنت العين لأنه ما قتلته تضمن المنفعة. ولهذا المنفعة إنما تلحق مع فرض عدم ثبوت ضمان للعين. ولهذا إذا ملك الشخص شيئا ملك منافعه، هل تلحظ ملكية المنافع منعزلة عن ملكية العين؟ لا. أنت الآن رح تشتري الدار، يقولون المنافع حيثيات تعليلية لا تقابل بالأثمان، فما يبذل له الثمن بإزاء الأعيان. فأنت اللي ملكت بالأصالة أي ملكية شنو؟ الأعيان، وبالتبع تملك المنافع. لكن إذا ما تملك العين يمكن أن تلحظ ملكي. إذا مثلا في باب الإجارة المستأجر ما يملك العين، فيمكن أنه نلحظ المنفعة، بس من ملك العين ملك المنفعة. نعم، من لم يملك العين يمكن أن تلحظ ملكيته للمنفعة. فإذا دائما المنفعة تلحظ بأي لحاظ؟ مع وجود العين، اندكاكية. ولهذا إذا واحد أتلف الدار ما يطالب أيضا بشيء منه ضمان منافع الدار، لأنه ملكية منفعة الدار مندكة في ملكية الدار، فضمانها مندكة في ضمانه. فإذا ضمنت العين كما لو ملكت لا تضمن المنافع. نعم، إذا ما ضمنت الأعيان يمكن أن تضمن المنافع. تضحت النكتة إن شاء الله. فاللحاظ للمنافع لحاظ اندكاكي، إذا وجدت مع العين لا تلحظ أصلا، إذا افترقت عن العين تلحظ. والمفروض أنه في الحبس لا يوجد ضمان للعين، فيمكن أن تلحظ ضمان المنافع. وأما في القات فيوجد والإتلاف يوجد ضمان للعين، فلا تلحظ ضمان المنفع. واضح إن شاء الله الفكرة. ولهذا قال: ولو قتل شخص حرا فلا إشكال في أنه لا يضمن عقلائيا عمله، وإنما يصار إلى القصاص أو الدية. ولا يكفي في تفسير عدم الضمان هنا ما ذكرناه في حبس الحر، إذ لو كان هذا هو التفسير الوحيد للزم ضمان العمل في الأجير أو الكسوب لدى القتل بناء على ثبوت الضمان فيهما في الحبس. وبالإمكان تفسير ذلك بأن عدم ضمان عمل الحر لدى قتله يكون من قبيل عدم ثبوت ضمان لمنفعة العين في مقابل ضمان العين لدى إتلافها، كما أن ضمان منفعة العين مندك في ضمان العين، كذلك ضمان عمل الحر مندك في ضمان الحر. غاية أن ضمان الأعيان بالمثل أو بالقيمة، ضمان الحر بشنو؟ بالقصاص أو الدية، لأنه مو مال. خش كده. عفوا، خلنا نكمل عبارة سيدنا شيخنا. فكما أن ضمان منفعة العين مندك في ضمان العين، كذلك ضمان عمل الحر مندك في ضمان الحر المتمثل في القصاص أو الدية، بفرق ما أن ضمان منفعة العين المندك في ضمان العين يؤثر في مقدار الضمان قيميا، فالعين المضمونة بالقيمة تكثر وتقل قيمتها المضمونة على إثر عوامل أحدها كثرة وقلة من أجل المنافع حيثية تعليلية. لكن العقلاء حددوا الضمان في قتل الحر بمبلغ معين من الدية أو القصاص أيا كانت من منفعته، أو لم تكن له منفعة أصلا، وذلك تغليبا مثلا لأصالة حرمة الإنسان. أي إنسان يلحظون أنه إنسان، فما يلحظون بعد منافعه، ولهذا يحددون من يقتل إنسان كم يدفع دية. حتى أن الدساتير ما يقولون من يقتل المهندس يدفع هالقد، ومن يقتل الطبيب يدفع هالقد. لاحظوا حيثية كونه إنسان محترم، ما لاحظوا حيثية شنو؟ المنافع. فالمنافع مو حيثيات تعليلية في مسألة ضمان الأحرار، بخلاف شنو المنافع في الأعيان الجامدة وفي الأمور التي تملك مثلا الدار، حيثيات تعليلية توجب ارتفاع وانخفاض القيم السوق سوقية. نعم. وقد يقال يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.